صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. أبرع سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم. فنفوز الله معكم فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. سلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. ذكر الطفوف ويوم عاشورائي منع جفوني لذة الإغفاء، وتذكري رزق الحسين لما سرى من يثرب بعصابتين من وحطين النجبا. Ah. روح المرتضى روح الرزاء وحق امك الزهراء يا مصباح الجلالة امر ولا تبجي الشهر شاعت اخبار وكاني بمولاي الحسين ينادي انا انذبح في كربلاء مظلوم عطشان انا انذبح في كربلاء مظلوم عطشان واسيل عذها يرفع في علي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام: فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي يا والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحائب أمه. هذا الكلام صدر من أمير المؤمنين سلام الله عليه لسبب وفي مناسبة. تلك المناسبة هي أنه بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، أراد أبو سفيان أن يوقع الحرب بين المسلمين ليقتل بعضهم بعضا وبذلك ينتهي أمر الدين وينمحي. فجاء إلى العباس بن عبد المطلب وقال له: يا أبا الفضل، إن هؤلاء القوم قد ذهبوا بهذا الأمر، يعني الخلافة، من بني هاشم وجعلوه في بني تيم، وإنهم ليحكم فينا غدا هذا الفظ الغليظ من عدي، يعني بذلك عمر، فقم بنا حتى ندخل على علي ونبايعه بالخلافة، أنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا رجل مقبول القول عند قريش، فإذا رآنا الناس بايعنا عليا بايعونا، بيقولوا بايعه عم رسول الله وبايعه أبو سفيان فيبايعونه أيضا. وإذا أحد اعترض ولم يقبل نقتله ونقضي عليه. العباس كانت نوايا أبي سفيان خفية عليه، فقبل أن يأتي معه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. جاء ودخل على أمير المؤمنين عليه السلام، فقال أبو سفيان: يا أبا الحسن لا تغافل عن هذا الأمر، متى كنا تبعا لتيم الأرذال؟ فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: طالما بغيت للإسلام الغوائل. هذا الموقف منك ليس حرصا على الإسلام وعلى المسلمين، وإنما تريد أن تلقح الفتنة بين المسلمين. وعلى إثر هذا تكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه بكلام منه الكلام الذي افتتحنا به: فإن أقول يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. إن أقول يعني إن أتكلم وأطالب بالخلافة يترتب على تكلمي مطالبتي بالخلافة رمي بالحرص على الملك والسلطان. فيقول هذا عنده حرص على الملك والسلطان، وهذا الحرص هو الذي جعله يتكلم ويطالب بحقه. وإن أسكت ولا أطالب بحقي، ما أطالب بالخلافة، يقول جزع من الموت. فيقول عنده جزع وخوف من الموت، هذا الجزع والخوف من الموت هو الذي حمله على السكوت وعدم المطالبة بالخلافة. ففي الحالين أرمى وأتهم بشيء، في حالة التكلم أرمى بالحرص على الملك والسلطان، في حال السكوت أرمى وأتهم بالجزع والخوف من الموت. هذا الاتهام حصل بالفعل، الاتهام بالحرص على الملك والسلطان حصل بالفعل، صدر من الثاني أكثر من مرة، أكثر من مرة تكلم بكلام يتهم فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه بالحرص على الملك والسلطان. والاتهام اتهام شخص بشيء يمكن أن يصدر حتى من الشخص الذي هو عالم بعدم مطابقة هذا الاتهام للواقع. يعني يمكن أن يتهم شخصا بشيء وهو يعلم بأن هذا الشيء موجود عند هذا المتهم. حصل هذا حتى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يوم بدر اتهم بالخيانة والسرقة، لما انتهت غزوة بدر وجمعت الغنائم التي أخذت من المشركين لتقسيمها على المقاتلين. كانوا يدروا أن من ضمن الغنائم قطيفة حمراء. لما جمعت الغنائم ما شافوا هالقطيفة الحمراء ضمنهم، فقال رجل: لقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله من الغنائم وضمها إليه، أخفاها عنده حتى يأخذها. وهذا المتهم للنبي صلى الله عليه وآله بالخيانة والسرقة يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يفعل ذلك. كان غرضه من اتهام النبي صلى الله عليه وآله بأخذ هذه القطيفة تشويه شخصية النبي صلى الله عليه وآله عند الناس. فيما بعد عرفوا قضية هذه القطيفة الحمراء، وعرفوا أن أكو واحد هو الذي أخفاها في حفيرة حفر لها وأخفاها ليأخذها فيما بعد. وعلى إثر هذا نزل قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يخون. فالاتهام يمكن أن يحصل من الشخص اللي يدري بأن اتهامه غير صحيح وغير مطابق للواقع. اتهام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالحرص على الملك والسلطان نتيجة مطالبته بالخلافة، هذا الاتهام صدر من أناس هم يعلمون بعدم صحة هذا الاتهام. هم يعلمون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يقيم وزنا للملك والسلطان بما هو ملك وسلطان. اللي طالع سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه يعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقيم وزنا للملك والسلطان بما هو ملك وسلطان. ابن عباس يقول: خرجنا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه متوجهين إلى البصرة لمحاربة أصحاب الجمل. مررنا بالربذة المدفون فيها أبو ذر رضي الله عنه، فنزلنا في الربذة. أكو ناس طالعين من مكة وهم آخر الحجيج خروجا من مكة، مروا أيضا بالربذة، نزلوا في المكان الذي نزل فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه ليسمعوا شيئا من كلامه. في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في خبائه يخصف نعلا له، يعني يصلحها. يقول ابن عباس: فجئت لأمير المؤمنين سلام الله عليه في الخباء فوجدته يصلح نعلا، فقلت له: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع. احنا رايحين إلى جماعة نقضوا بيعتك وألبوا عليك الناس، احنا طالعين لحرب وانت قاعد تصلح نعم. نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج إلينا مما أحوج مما تصنع. فيقول: سكت عني، لم يكلمني بشيء إلى أن انتهى من إصلاح نعله، ضمها إلى صاحبتها، يعني جعلها إلى جانب الثانية، وقال له: يا ابن عباس قومهما، فقال ابن عباس ليست لهما قيمة. فقال له على ذلك، لأن ابن عباس لما قال ليست لهما قيمة يعني ما يقصد أنهما لهم قيمة بالمرة، يقصد أنه أقول لهم قيمة قليلة. فقال له على ذلك يعني وإن كانت لهما قيمة قليلة اذكرها. قال ابن عباس كسر درهم، قيمة النعلين مو درهم بعد، قطعة من الدرهم. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه والله إنهما لأحب إلي من أمركم هذا يعني الخلافة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. بعض المخالفين يأخذ بس أحب إلي من أمركم هذا وخلاص يوقف، فيقول ذاك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأن النعلين أحب إليه من الخلافة، الخلافة اللي هي قيام مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها نفع كبير للإسلام وللمسلمين وفيها خدمة للمسلمين، كيف يفضلها، كيف يفضل النعلين الباليين عليها؟ الحين الواحد إذا جاء إلى كلمة لا إله إلا الله شاج إلا الله بيختلف المعنى، بتصير من كلمة توحيد إلى كلمة كفر. هذول أخذوا أول الكلام، لكن الاستثناء الموجود في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه تركوا، ما قال إنهما لأحب إلي من أمركم هذا وسكت، قال إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يعني هل خلافة إذا يترتب عليها إقامة حق ودفع باطل فهذه الخلافة لها قيمة، أما إذا الخلافة لا يترتب عليها إقامة حق ودفع باطل النعلين أكثر قيمة منها. فأمير المؤمنين سلام الله عليه نظره إلى الخلافة أنها بما هي هي ومن دون أن يترتب عليها إقامة الحق ودفع الباطل ليست لها قيمة، قيمتها بإقامة الحق ودفع الباطل. فهذا موقف يدل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يقيم للسلطان بما هو أي وزن وأي قيمة. كذلك سيرته حينما عادت إليه الخلافة فيها شواهد كثيرة على أنه ليس لديه حرص على الملك والسلطان بما هو، وإنما لديه حرص على تولي الخلافة من أجل إقامة الحق ودفع الباطل. من أول الأمر حينما انثال عليه الناس بعد قتل عثمان وطالبوه بأن يمد يده ليبايعوه بالخلافة، من أول الأمر قال دعوني والتمسوا غيري. هنا أيضا يأتي المخالفون ويغالطون، يقولون هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلب منهم أن يتركوه، وأنتم تقولوا أن الخلافة له من الله، الله جعله خليفة والخلافة حقه، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله الخليفة فليس له أن يرفض الخلافة. وهو قد رفضها وقال دعوني والتمسوا غيري. فهذا القول منه يدل على أن الخلافة ليست له من الله، لو كانت مشغولة له من الله فهو ملزم بقبولها والتصدي لها. قال دعوني، إذن ينكشف من قوله هذا أنه لم تجعل الخلافة له من قبل الله. هذه مغالطة. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال دعوني والتمسوا غيري باعتبار أن الذين جاءوا ليبايعوه بالخلافة يريدون منه أن يسير بسيرة الشيخين، طلبوا منه أن يمد يده ليبايعوه على أن يسير بسيرة الشيخين، فقال دعوني والتمسوا غيري. يعني الخلافة التي رفضها هي الخلافة التي تكون قائمة على سيرة الشيخين. هل خلافة هذه هي التي يرفضها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا يريدها؟ يريد الخلافة التي يسير فيها على طبق المنهاج الذي قرره الله سبحانه وتعالى، يريد الخلافة التي يسير فيها بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. هناك خلافتان، خلافة تكون قائمة على سيرة الشيخين، وهناك خلافة تكون قائمة على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. الخلافة التي رفضها أمير المؤمنين هي الأولى، أما الثانية فلم يرفضها. لو هو شخص عند حرص على الملك والسلطان لقبل الخلافة حتى وإن اشترط عليه أن يسير بسيرة الشيخين. الواحد اللي همه في الملك والسلطان بعد ما يهمه سار بسيرة الشيخين بعد أن يتسلم الخلافة، أو سار بسيرة النبي صلى الله عليه وآله. رفضه للخلافة التي تبتني على سيرة الشيخين، هذا الرفض دليل واضح على أنه لا هم له في الملك والسلطان، وإنما همه في إقامة الحق ودفع الباطل. وبعد هذا، من أول ما تسلم الخلافة صدرت منه أفعال عديدة تدل على أنه ليس طالبا للملك والسلطان بما هو، وإنما هو طالب لإقامة الحق ودفع الباطل. لما تسلم الخلافة أكو أموال كثيرة هي من حق المسلمين قد أعطيت لأناس من بني أمية. الثالث أرض للمسلمين يعطيها لرجل من بني أمية، أموال للمسلمين يعطيها لشخص من أقربائه، وهكذا. هذه الأموال بمجرد أن رجعت الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أخذها وردها إلى بيت المال، وهذا عمل يغضب أولئك. أيضا عزل الولاة على الأنصار باعتبار أنهم لا يصلحون لهذا المنصب، وعين ولاة من عنده، وهذا هم أغضب أولئك الولاة الذين عزلهم. لو هو شخص يريد الملك والسلطان بما هو، إن كان يخلي هالأموال عند أصحابها ويخلي الولاة على ما هم حتى يستقيم له الملك والسلطان، بينما هو ما فكر في هذا، كان كل همه في إقامة الحق والعدل. هذه أموال المسلمين لا بد أن تسترد من هؤلاء وتعطى للمسلمين. هذول ولاة أساءوا التصرف وسخروا الولاية من أجل مصالحهم ولم يعملوا من أجل صالح المسلمين، لا بد أن يعزلوا. فسيرته سلام الله عليه كلها تشتمل على شواهد عديدة تدل على أنه لا يقيم للملك والسلطان بما هو أي وزن وأي قيمة. قيمة الخلافة عنده بإقامة الحق ودفع الباطل. والله إنهما لأحب إلي من أمركم هذا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وعلى هذا كان أولاده سلام الله عليهم، أولاده أيضا أرادوا الخلافة من أجل إقامة الحق ودفع الباطل، ما أرادوا الملك والسلطان بما هو. يقول الحسين سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذه النهضة منه سلام الله عليه ليست من أجل الملك والسلطان، وإنما هي من أجل إصلاح أمة جده رسول الله التي أفسدها بنو أمية. فخرج سلام الله عليه من مدينة جده إلى مكة، ثم خرج من مكة متوجها إلى العراق من أجل أن يصلح أمر أمة جده. بينما هو يسير في الطريق وإذا بأحد أصحابه يكبر، فقال له الحسين: لما كبرت؟ قال: رأيت سعف النخل. فقالوا: ما عهدنا في هذا المكان نخلا؟ فقال الحسين: أصحابي ماذا ترون؟ قالوا: نرى أسنة الرماح وآذان الخير. فقال الحسين: أصحابي أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ فقالوا له: هذا ذو حسام عن يسارك، جبل كان هناك. فمال الحسين إلى ذلك الجبل وضرب أبنيته، وإذا الحر قد طلع عليهم في ألف فارس وقد أضر بهم العطش. لما نظر الحسين إلى حالهم التفت إلى أصحابه، قال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا لهم الماء وقدموه لدوابهم. آخر من جاء ليشرب علي بن الطعان المحاربي، وقد بلغ منه العطش مبلغا شديدا. ناولوه القربة ليشرب، فلما أراد أن يشرب صار الماء يسيل من السقاء. فقال له الحسين عليه السلام: اخنف السقاء أي عطفه. فلم يدري ماذا يصنع لشدة عطشه، فقام الحسين وأمسك السقاء بيده وسقاه بيده حتى ارتوى، ثم صار الزوال. فأذن الحجاج بن مسروق لصلاة الظهر، التفت الحسين إلى الحر قال له: أتصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين، وبعد الصلاة أقبل عليهم وقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر. من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا. وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم إن صرفت عنكم. فقال الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها. فأمر الحسين عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر: لست ممن كتب إليك، وقد أمرت أن لا أفارق خلقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. فقال له الحسين: الموت أدنى لك من ذلك. وأمر أصحابه بالرحيل من ذلك المكان. أركبت النساء على الهوادج، أراد الحسين أن يتحرك فاعترض الحر طريقه. تراجعت النياق إلى الخلف فاضطربت قلوب بنات رسول الله. فقال الحسين: ثكلتك أمك يا حر، ما تريد؟ قال له: لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ أبا عبد الله، خذ طريقا نصفا بيننا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. التفت الحسين إلى أصحابه: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال له: تقدم أمام النياق وحده حداء خفيفا. فتقدم الطرماح أمام النياق وصار يحدو: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر آل رسول هذه مصائب. شف دموع أبو علي وسكن نحيبه ما هاجت أحزاني لجل ذبحة رجالي حزني يا أبو فاضل على
صبط الرسول المصطفى بأصحاب نادي نصب خيم من أهل أرض أرض الشهادة صبط الرسول المصطفى نصب خيم من أهل أرض أرض الشهادة صبط الرسول المصطفى بأصحاب نادي نصب خيام من أهل أرض أرض الشهادة صبط الرسول المصطفى بأصحاب نادي نصب خيام من أهل أرض أرض الشهادة نصب خيام من أهل أرض أرض الشهادة لما أمر أصحابي نصب خيام وأصبح ناديه الأرض أرض الكرامة صارت تنوح النسوة كلها من كلامه واللي دهش من نصب خيام من أهل أرض أرض الشهادة نادى ترى هاي الأرض أرض الرزية نادى ترى هاي الأرض أرض الرزية هاي الاسم علينا والغضرية نادى ترى هاي الأرض أرض الرزية هاي الاسم علينا اصبغ منها الارض ارض الشام. احنا الحجر يا وسفه صوب جبيني، احنا الحجر يا وسفه صوب جبيني، واحنا المثلث في وسط قلبي يجيني. سيوف ورمح الاعادي حايطيني، هذا يصوب نفسه وبرمح
صلوات.